بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بطهارة المريض، وأشرنا إلى أن المريض يلزمه أن يتطهر طهارة كاملة حسب استطاعته، وأشرنا إلى أنه إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء فإنه يعدل إلى التيمم، وذكرنا صفة التيمم وهو أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وقلنا إذا لم يستطع أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه يمكن أن ييممه غيره، بمعنى أن يضرب الغير الآخر يديه على الأرض ثم يمسح وجه المريض ويديه. ثم أشرنا إلى أن بعض الأعضاء إذا كان عليها لفافة أو جبارة، عليها جبس أو عليها خشب من كسر أو غيره، فقلنا إنه يمسح عليها، فإن لم يتمكن من المسح عليها لزمه أن يتيمم، والتيمم هنا بعد أن يغسل سائر الأعضاء يتيمم لهذا العضو الذي لم يستطع أن يغسله ولم يستطع أن يمسح عليه. ثم أشرنا إلى أنه يتيمم على المريض على أي شيء، على أي شيء، ممكن يتيمم على الجدار إذا كان في غبار، يتيمم على الأرض، يتيمم على ما تصاعد من الأرض إن لم يجد صعيدا طيبا له غبار. فإن لم يتمكن من التيمم نهائيا فله أن يصلي حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. وإذا تيمم المريض فإنه يستمر على طهارته ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، لأن التيمم بدل عن الماء، والبدل كما أشرنا له حكم المبدل. ويجب على المريض أن يتطهر من النجاسات على ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي عليها، فإن لم يستطع أن يتطهر من النجاسة صلى حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبعض المرضى أحيانا يؤخر الصلاة ظنا منه أنه لا يجوز له أن يصلي وهو يعني يحمل النجاسة، وهذا خطأ. نقول ما دمت تخشى أن يخرج الوقت فهنا صلي حسب حالك وأنت معذور. ثم انتقلنا إلى نواقض الوضوء، وأشرنا إلى أن من النواقض الخارج من السبيلين، وهذا ناقض بالاتفاق، سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، جامدا أو مائعا، طاهرا أو نجسا، كل ما خرج من السبيلين بالنسبة للرجل والمرأة فإنه ناقض للوضوء. ثم أشرنا إلى أن غير البول والغائط إذا خرج من سائر الجسد فإنه لا ينقض على الصحيح من كلام أهل العلم، أما البول والغائط فإذا خرج من السبيلين أو غيرهما فإنه ينقض الوضوء. أما الدم والقيء والقيح والصديد فالراجح أنها لا تنقض الوضوء. الثاني من النواقض زوال العقل، زوال العقل، وزوال العقل قد يكون باختياره وقد يكون بغير اختياره، باختياره مثل النوم، وبغير اختياره مثل إنسان يعني يحصل عليه حادث، يجي ضربة في رأسه ثم يغمى عليه فترة معينة، هذا زال عقله بغير اختياره، وهذا تنتقض طهارته لكن لا يقضي ما مر عليه من الصلوات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أما النوم فذكرنا فيه كلاما لأهل العلم وقلنا قيل ينقض قليله وكثيره على أي هيئة كان، وقيل لا ينقض قليله ولا كثيره على أي هيئة كان، وقيل ينقض نوم المضطجع دون الجالس والراكع والساجد، وقيل ينقض النوم الكثير ولا ينقض النوم القليل، وقيل ينقض النوم المستغرق ولا ينقض النوم غير المستغرق. وأشرنا إلى أن القول الراجح أنه إن كان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينتقض، سواء كان راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا أو جالسا أو مضطجعا. وأما إن كان لا يحس بنفسه لو انتقض وضوءه فهنا نقول النوم هنا ناقض للوضوء. وأشرنا إلى الحديث ولكن من نوم أو بول أو غائط، وأشرنا إلى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاء ذات مرة وقد تأخر لصلاة العشاء والصحابة يغطون، فأمر بلالا أن يقيم الصلاة فصلى ولم يأمرهم بأن يتوضأوا. إذن النوم اليسير لا ينقض. وأشرنا إلى أن نوم الجالس ما دام ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينقض في أصح قولي العلماء. ثم أشرنا إلى الناقض الثالث وهو أكل لحم الجزور، وقلنا إنه ينقض قليله وكثيره وسائر لحمه بما في ذلك الكبد والطحال والكرش والأمعاء المصران والرأس والأذنان وغير ذلك. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وذكرنا أن هذا من مفردات الإمام أحمد، يعني هو من مفردات الإمام أحمد، يعني انفرد به عن الأئمة الثلاثة، ولكنه الراجح، وقلنا إنه رجحه جمع من أهل العلم من المذاهب المختلفة، ومن هؤلاء النووي عليه رحمة الله والشوكاني والصنعاني وغيرهم، رجحوا أن لحم الإبل ينقض الوضوء. وأشرنا إلى أن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي يرون عدم النقض، وأن الحنابلة يرون النقض، بل إنهم يرون أن النقض خاص باللحم الأحمر، وأما لحم البطن وما يلحق به فإنه لا ينقض الوضوء. ثم أشرنا إلى الناقض الرابع وهو الردة، وذكرنا أن التعليل أهل العلم في ذلك يقولون إن الطهارة عمل، والله جل وعلا قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ربنا جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والطهارة عمل لأن الوضوء عمل، فقالوا إنه يبطل. وعلى العموم الردة والعياذ بالله توجب القتل، لأن من ارتد عن الإسلام فيجب قتله، من ارتد عن الإسلام وجب قتله لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. ووقفنا على ما يستحب له الوضوء بعد أن أخذنا القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، وأخذنا تفريعات عليها من تيقن الطهارة وشك في الحدث قلنا لا يلتفت إلى الشك، من تيقن الحدث وشك في الطهارة لا يلتفت إلى الطهارة هنا، من شك في الحدث والطهارة قلنا يلزمه أن يتطهر. وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من حس في صلاته، من شك في صلاته أنه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا مبني على القاعدة المشهورة عند أهل العلم اليقين لا يزول بالشك. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: باب فيما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء في الأحوال التالية: أولا النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ويتأكد الاستحباب لمن كان جنبا، لحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ثانيا ذكر الله تعالى، لحديث مهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ. وعن أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ثالثا معاودة الجماع، لحديث أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رابعا الوضوء قبل الغسل، سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. خامسا الوضوء لمن حمل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهو محمول على الاستحباب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. سادسا القيء، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه.
سابعا مس الفرج. موب عندك؟ قال المؤلف باب فيما يستحب له الوضوء. مر معنا ما ينقض الوضوء، والآن ذكر المؤلف ما يستحب له الوضوء، يعني لا يجب لكنه يستحب. ذكر النوم، يعني إذا أراد الإنسان أن ينام النوم ذكرناه ناقض من نواقض الوضوء، لكن هنا إذا أراد الإنسان أن ينام ينبغي له أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لكنه يتأكد الاستحباب إذا كان الإنسان على جنابه رجل أو امرأة، فهنا يتأكد في حقه الوضوء إذا أراد أن يرقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والحكمة والله أعلم أنه إذا كان جنب يمتنع عن قراءة القرآن وبالتالي يتسلط عليه الشياطين، فإذا توضأ خف الأمر، ولكن الأولى بكل حال ألا ينام إلا وهو قد اغتسل، لأن الشيطان يتسلط عليه في وقت امتناعه عن الذكر وقراءة القرآن. الثاني مما يستحب له الوضوء ذكر الله جل وعلا، لما ورد في الحديث أن مهاجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، وأيضا عن أبي جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، يعني تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه. فهذا دليل، والسلام رد السلام ذكر، فهذا دليل على أنه يستحب، ينبغي لمن أراد أن يذكر الله جل وعلا أن يتوضأ، لأن هذا من آداب الذكر، من آداب الذكر استقبال القبلة، وأن يكون على هيئة طيبة، وأن يكون أيضا متوضئا، وأن يحضر قلبه وغير ذلك. ثالثا إذا أراد الإنسان أن يعاود الجماع، يعني جامع في المرة الأولى وعنده قدرة ونشاط فأراد أن يعاود، فهنا يستحب له أن يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رابعا الوضوء قبل الغسل، سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا، يعني إذا أراد إنسان يغتسل من الجنابة أو المرأة تغتسل من الحيض أو النفاس فينبغي أن يتوضأ قبله أو بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وإن أخر الوضوء إلى بعد الغسل، يعني بعد أن ينتهي من الغسل، فلا إشكال في ذلك. المهم أن يصاحب الغسل، سواء كان الغسل واجبا أو كان مستحبا، أن يصاحبه الوضوء. خامسا الوضوء من حمل الميت، يعني إذا حمل الإنسان الميت يستحب له أن يتوضأ، والحديث لم يثبت الوارد فيه من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لم يثبت، وإن كان بعض أهل العلم يحتج به، لكن حمله البعض على الاستحباب، لأن حديث ابن عباس صريح في عدم يعني الاغتسال والوضوء لمن غسل الميت أو حمله، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فالإنسان يغسل يديه علما أنه لا ينبغي له أن تباشر اليدين جسد الميت، ينبغي أن يلبس يعني قفازين أو يضع خرقة على يديه لئلا تباشر جسد الميت، ولا سيما العورة لا يسوغ له يعني أن يباشرها بيده، بل لا بد أن يضع عليها حائل. وينبغي أن يكون أمينا كما سيأتينا إن شاء الله في تغسيل ميت، أن يكون أمينا يعني من يغسل الميت لئلا يتحدث أو يتكلم، لأنه سيطلع على يعني بعض الأمور الخفية من الميت. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولأموات المسلمين. سادسا القيء، استحب لمن يعني قاء أن يتوضأ، لكن هذا ليس بلازم، وقد جاء في الحديث قاء صلى الله عليه وسلم فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه يعني الماء، صببت الماء له. سابعا مس الفرج باليد، مس الفرج لا ينقض الوضوء، مس الذكر أو الفرج القبل أو الدبر الراجح أنه لا ينقض الوضوء. وقد ورد في مس الذكر حديثان، حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، وكلاهما ضعيف. وبالتالي نرجع إلى البراءة الأصلية، نرجع إلى الأصل، هل الأصل أن مس الذكر ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ الأصل أنه لا ينقض، لأنه بضعة من الإنسان، مس ذكر الإنسان أو ذكر غيره. ومن أهل العلم من قال إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا، ومنهم من قال إن مسه يعني يده ببطن يده نقض، وإن مسه بكفه بظاهر كفه لم ينقض، ومنهم من قال إن مسه بعضده أو رجله لم ينقض، ومنهم من فرق بين القبل بين الذكر وبين قبل المرأة وبين الدبر. وقد ورد من مس فرجه وورد من مس ذكره، فهو يشمل من مس ذكره أو ذكر غيره. فالمراد بالفرج عموم الفرج قبلا كان أو دبرا، وسواء كان المس لفرجه نفسه هو الماس أو فرج غيره، وسواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. وكثيرا ما تسأل الأخوات عندما يوضئن أطفالهن هل تنتقض طهارة المرأة؟ نقول لا، لا تنتقض الطهارة، لكن على المرأة أن تغسل ما أصاب يديها من النجاسة، من النجاسة التي يعني في الطفل في رضيعها. أما مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة فالراجح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، سواء مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، مع أن المس بشهوة من أهل العلم من يقول أنه ينقض الوضوء، لكن الراجح أنه لا ينتقض الوضوء إلا إن خرج منه شيء، إن خرج منه شيء يعني مذي أو خرج منه مني. وأما مسها، طبعا الكلام هنا في مس المرأة الحلال لزوجته، وأما المرأة الأجنبية فمسها محرم لا يجوز. وأيضا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لكن يستحب له يعني يستحب له أن يتوضأ، ومن أهل العلم من قال يستحب له أن يغتسل. نعم.
أحسن الله إليك. باب الغسل وموجباته. الغسل بالضم استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وموجباته ستة أشياء: أولا خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى، ولا يخلو خروج المني من أن يكون في حال اليقظة أو حال النوم، فإن كان خروج المني في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بلا لذة لم يجب الغسل، كأن يخرج بسبب برد أو مرض أو إمساك وغير ذلك. وإن كان خروج المني في حالة النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا لفقده إدراكه فقد لا يشعر باللذة. والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من أمور: الأول أن يعلم أنه مني فيجب عليه الغسل مطلقا، الثاني أن يعلم أنه غير مني فلا يجب عليه الغسل ولكن يجب أن يطهر ما أصاب البلل، الثالث أن يشك في الأمر فلا يجب عليه الغسل بل يجب غسل ما أصاب البلل. ومن استيقظ من نومه وشك أنه احتلم فنظر في ملابسه فلم يجد شيئا فلا يجب عليه الغسل لأن اليقين لا يزول بالشك. ثانيا، من موجبات الغسل تغييب الحشفة أو قدرها بلا حائل في الفرج وإن لم يحصل إنزال. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم
فقد وجب الغسل
وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. ثالثا، إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر استحب له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذا أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم. رابعا، الحيض والنفساء، لقوله تعالى: فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
الحيض والنفاس ولا الحائض والنفساء
عفى الله عنك. رابعا، الحيض والنفاس، لقوله تعالى: فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. خامسا، الموت، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لمن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. والسقط إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه وكفن، وإن لم ينفخ فيه الروح فلا يغسل.
قال المؤلف: باب الغسل وموجباته. الغسل بالضم، يعني بضم الغين، استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، يعني أن يعمم بدنه بالماء على وجه مخصوص، سواء كان يعني كاملا غسلا كاملا أو كان غسلا مجزئا بأن يعمم رأسه وبدنه جهة اليمنى ثم جهة اليسرى بالماء على أي وجه، سواء انغمس في بركة أو تحت الحنفية تحت صنبور الماء، أو أخذ من الماء ووضع على جسده، المهم أن يعمم بدنه كله بالماء ولا يبقى شيء من البدن لا يصله الماء. وموجباته ما يأتي: أولا، خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى، ولا يخلو هنا خروج النوم خروج المني، إما أن يكون في اليقظة أو يكون في المنام، إما أن يكون في اليقظة أو يكون في المنام يعني في النوم. فإن كان خروجه في اليقظة لا بد من اللذة، ولهذا يقول الفقهاء: خروج المني دفقا بلذة، دفقا يعني بقوة، بلذة يعني يشعر باللذة. وأما إن كان يخرج المني من غير لذة، مثل إنسان مريض بالظهر، مريض بروستات، فيخرج المني عنده تلقائيا، أو إنسان يخرج منه الودي كثيرا بعد البول، هذا لا يلزمه الغسل. فإذا خرج لليقظة اشترط له وجود اللذة، أما إذا خرج بسبب مرض أو بسبب برد أو بسبب إمساك أو غير ذلك فلا يلزم الغسل هنا، لكنه يلزمه أن يتوضأ. وأما خروجه في حال النوم فهنا يغتسل بكل حال ما دام تأكد أنه خرج منه مني، فيلزمه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. ما دام رأى أثر المني على بدنه أو على ثوبه فهنا يلزمه أن يغتسل، ولا عبرة بأن يذكر احتلاما ولا عبرة باللذة هنا. والنائم إذا استيقظ، وهذا يكثر السؤال عنه، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرى المني، يذكر يحتلم ويذكر أنه احتلم ويكشف عن ثوبه ويرى المني، هذا لا إشكال أنه يلزمه الاغتسال. الحالة الثانية يذكر أنه احتلم ولكن يكشف ثوبه ولا يرى شيء، فهنا نقول مهما ذكرت من الاحتلام، مهما عافست من النساء وأنت نائم، ما دمت لم ترى أثرا له في حال يقظتك لما قمت فلا تلتفت إلى ذلك، حتى لو تلذذت وأنت نائم، حتى لو استمتعت لا تلتفت لذلك ما دمت لا ترى أثرا على بدنك أو أثرا على ثوبك. الحالة الثالثة أن لا يذكر احتلام نهائيا، ولكنه لما قام وجد البلل على ثوبه، ويعرف هو نوعية المني كما أشرنا بالأمس، فهنا يلزمه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. يذكر الفقهاء حالة رابعة أن يشك، يعني هو ما شاف شيء لكن يشك، يقول لا تلتفت للشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، أنت عندك قاعدة ابني عليها. فمتى رأيت المني بعد قيامك من النوم هنا اغتسل، لم ترى المني لا تغتسل بأي حال، سواء ذكرت احتلاما أو لم تذكر احتلاما. إذن العبرة بوجوب الاغتسال بأن يرى المني على ثوبه أو على بدنه بعد أن يقوم من نوم الليل أو نوم النهار. الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة أو قدرها في من قطعت حشفته أو ليس له حشفة، قدرها من الذكر في فرج في الفرج، يعني فرج المرأة، لأنه لا يباح له إلا فرج المرأة لزوجته وإن لم يحصل إنزال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، يعني جلس بين شعب المرأة الأربع بمعنى أنه يعني قابلها وحصل منه ما يحصل من الرجل مع زوجته، وهنا يلزمه الغسل ولو لم ينزل. إذن عندنا الآن مس المرأة إما أن يكون مسا فقط مباشرة دون جماع، فهنا قلنا الراجح أنه لا ينتقض وضوءه ولا يلزمه الغسل إلا إذا خرج منه شيء. ثانيا أن يجامع المرأة، وجماع المرأة إما أن يكون بإنزال أو بغير إنزال، فإن كان بإنزال فعلى أي كيفية حصل يجب عليه أن يغتسل، فإن لم ينزل فنقول هنا هل مس الختان والختان، هنا يجب الغسل. طيب هل جهدها، يعني جلس بين شعبه الأربع وجاهد، إذا كان كذلك فإنه يجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل. طيب، هل المرأة يجب عليها أن تغتسل؟ نقول نعم، ما دام وجب على الرجل فإنه يجب على المرأة. الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر دخل في الإسلام، فهنا قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغسل، وأمر ثمامة بن أثال لما ربطه في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم فكه في اليوم الثالث أو الرابع ثم أسلم، أمره بالغسل لما أسلم. ولكن يشكل على هذا أن من أسلموا من سائر الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، فنقول يحمل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، فنقول يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل لكن لا يلزمه الاغتسال، لا يلزمه الاغتسال. الرابع دم الحيض والنفاس، إذا نزل دم الحيض من مع المرأة أو نفست المرأة فهنا يجب عليها إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس أن تغتسل، لأن الله جل وعلا يقول فإذا تطهرنا، حرم الله جل وعلا إتيان الحيض وهن يعني حائضات، ثم أخبر أنهن متى طهرن من الحيض وتطهرن يعني اغتسلن فهنا يجوز إتيانهن، لأن الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن. فهنا طهارة المرأة من الحيض غير تطهرها، طهارتها من الحيض يعني تنشف من الحيض يعني يتوقف عن الحيض، ترى القصة البيضة أو ترى الجفاف، وأما التطهر من الحيض فهو الاغتسال منه، وهكذا أيضا النفاس. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الخامس من موجبات الغسل الموت، الميت لابد أن يغسل، لحديث أم عطية في تغسيل بنته صلى الله عليه وسلم حيث قال للمغسلات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم والأمر يدل على الوجوب. فإذا مات الميت فإنه يغسل، وليس هذا التغسيل طهارة له لأنه طاهر، هو طاهر حي وميت، لكن هذا التغسيل عبادة وأمرنا به فنسمع ونطيع، فيغسل الميت سواء كان رجلا أو كان امرأة. وهكذا السقط، السقط اللي يسقط من المرأة إذا نفخت فيه الروح يعني كمل أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وأما إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل، لا يلزم تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه، وما نزل من المرأة ليس نفاسا إلا إذا كان هذا السقط مخلقا. إيش معنى مخلق؟ يعني له يدين وله رجلين وله وجه وله أنف وله عينان وله فم وهكذا. إذن نقول الخامس من موجبات الغسل هو الموت، فمتى يعني وجد الميت فهنا يغسل، ولكن لو وجدت امرأة بين رجال ليس معهم محرم لها، فهنا نقول ييممونها ولا يغسلون. إذا لم يوجد امرأة ولم يوجد محرم لها فهنا تيمم، وهكذا إذا وجد رجل بين نساء ليس منهن ما هي من هي يعني محرم له فهنا ييمم الرجل. نعم
أحسن الله إليك. فصل. وللغسل صفتان: الأولى صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب والمستحب، وهو أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وله أن يؤخرهما إلى آخر الغسل، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي أصول شعره
ويروي
أصول شعره، ثم يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة. ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. الثانية صفة الغسل المجزئ وهو أن ينوي وأن يعم الماء جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق.
الغسل له صفتان: الصفة الأولى الكاملة وهي المشتملة على الواجب وعلى المستحب، وذلك أن ينوي بقلبه، لأن كما مر معنا سابقا أن أي عبادة لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات. وبعد ذلك يسمي يقول بسم الله، وعرفنا أن التسمية سواء كانت في الوضوء أو كانت في الغسل فهي مستحبة. ثم يغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه وما أصابه من المني، إذا أصاب فخذيه أو خصيتيه أو غير ذلك، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وهذا طبعا إذا لم يكن في مكان فيه تراب، أما إذا كان في مكان فيه تراب فيمكن أن يبقي رجليه يغسل يتوضأ وضوءا كاملا من غير الرجلين، ثم يغتسل ويبحث عن مكان آخر ليغسل رجليه لئلا يعني تتلوث بأرض دورة المياه، إذا لم تكن يعني كحال دورات المياه الآن ولله الحمد والمنة يعني مبلطة، فالآن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وله أن يؤخر غسل الرجلين إذا إلى محل آخر، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل بالغسل مرة واحدة. ويستحب أن يتيامن، بمعنى أن يغسل شقه الأيمن قبل ثم شقه الأيسر، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى البدن. هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن ينوي ويعم الماء جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق. فلو أن إنسانا عليه جنابة نوى الغسل ثم انغمس في بركة، سبح في البركة أو في النهر أو في البحر وخرج، نقول تبت تمضمض واستنشق، استنشق ويكفيك ذلك. لا بد من المضمضة والاستنشاق ما دام عمم بدنه كله. وهذا هو الغسل المجزي، سواء كان تحت صنبور الماء تحت الدش أو كان في البركة أو كان يغرف على جسده، المهم أن يعمم جميع جسده بالماء، يعمم جميع جسده بالماء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طلب منا بعض الإخوة أن يعني يكون وقت الأسئلة أطول، استجابة لطلبه نزيد في وقت الأسئلة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نحن
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وأمد في عمركم على طاعته. يقول السائل: الكثير من الناس لا يعرفون أداء صلاة الجنازة وما يقال فيها، فأرجو من فضيلتكم شرح كيفية صلاة الجنازة وما يقال فيها.
صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يقول أهل العلم إنها تنوب عن الركعات الأربع، كل تكبيرة تنوب عن الركعة، فيكبر التكبيرة الأولى يرفع يديه هكذا كما ذكرنا سابقا، يرفع يديه هكذا إلى فروع أذنيه أو بمحاذاة كتفيه، وتكون مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة هكذا، الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى يقبض ويقرأ الفاتحة. طبعا كثير من الناس يسأل هل يستفتح في صلاة الجنازة، نقول لا، لكن ممكن يتعود ويبسمل يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا سابقا الفرق بين البسملة وبين التسمية، قلنا البسملة هنا عند قراءة الفاتحة أو قراءة سورة من القرآن. قد يسأل بعضكم، طبعا الفاتحة معروفة للجميع، قد يسأل بعضكم لماذا أمرنا أن نقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى؟ نقول أولا ينبغي أن نسلم، ديننا دين التسليم، الإسلام، وهدى هذا الميت الذي مات على الإسلام هداه للإسلام، وهذا ملحظ يعني مأخذ جيد. ثم يكبر الثانية بعدما ينتهي من الفاتحة، يكبر الثانية مثل تكبيرة الأولى، ويضع اليمنى على اليسرى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي يقولها في التشهد، ويكملها الصلاة على النبي، وأيضا يسأل الله جل وعلا وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. قد يسأل بعضكم يقول لماذا أمرنا بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية؟ قال أهل العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتك أيها المصلي لي للإسلام، وسبب هداية هذا الميت الذي مات وشرعت الصلاة عليه، وهذا أيضا ملحظ جيد. ثم يكبر الثالثة، تكبيرة الثالثة كالأولى والثانية، ويدعو، والدعاء على نوعين، دعاء على قسمين، دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم نحيتهم منا في حل الإسلام والسنة وتوفي التوفى عليهم. ثم يدعو بعد ذلك دعاء خاصا للميت، لأن أصل تشريع الصلاة من أجل الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء. طبعا أنت تدعو للميت بما يعني بالدعاء الوارد، لكن لو أن الإمام أطال أدعو بما شئت، أدعو بما فتح الله عليك، اللهم افتح له أبواب الجنة، اللهم اجعل هذه الليلة أفضل ليالي عمره التي مرت عليه، اللهم ضيف رحمتك، اللهم نور له في قبره وسح له فيه، أدعو بما فتح الله عليك للميت. إن كان طفلا تدعو له ولوالديه، اللهم اجعله فرطا وشافعا مجابا، اللهم ثقل به موازين والديه، واجعله في كفالة إبراهيم، والحقه بصالح سلف المؤمنين، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا إذا كان طفل يعني لم يبلغ، سواء كان ذكر أو أنثى. من الأمور المهمة هنا أنه إذا كان في الأموات امرأة تؤخر، يعني ليلي الإمام هو الرجل ثم المرأة، لكن لو كان فيه أطفال، في طفل ذكر وعندنا رجل وعندنا أنثى وعندنا طفل أنثى، نقول يكون يلي الإمام من؟ الرجل، ثم من اللي بعده؟ الطفل الذكر، ثم الأنثى الكبيرة، ثم الأنثى الطفل الصغيرة، وهكذا. يعني الذكر ولو كان عمره 5 أشهر 6 أشهر يقدم على المرأة اللي عمرها 70 و80، لأن هذه الصفوف في هذه الصفوف في الصلاة، فكذلك في الجنازة. أيضا مما ينبغي أن ينتبه له أن بعض الناس يقول أنا ما أدري اللي يصلي عليه هو يصلي ولا ما يصلي، هو يعني عليه معاصي ولا ما عليه معاصي، هو منافق ولا ما. نقول يا أخي الكريم لا تسأل عن هذا، صلي عليه ما دمت في بلاد المسلمين، فالأصل أنه مسلم وصلي عليه، واحذر أن تشترط. بعض الناس يقول بشترط إن كان مسلما، لا لا تشترط، صلي عليه، فالأصل أن من يقدم من المسلمين، ونصلي عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على جميع الأموات حتى منع من الصلاة على المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الدم والقيء نجس؟ وكيف يصلي الإنسان مع وجود دم فيه أو قيء؟ وهل ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف يصلي وإيش؟
من به دم أو قيء؟
الدم والذي يخرج من الإنسان على نوعين، نوع نعم نجس وينقض الوضوء، بل بعضه يوجب الغسل مثل الحيض والنفاس، وما يخرج من السبيلين سبق أن أشرنا أنه نجس ويلزم الوضوء منه للرجل والمرأة، فإن كان دم حيض أو نفاس أوجب الغسل أيضا. وأما كيف يصلي الإنسان وعليه الدم، كما أشرنا سابقا، إن كان يستطيع إيقاف الدم اللي ينزل منه فلا إشكال، ومثلنا بالإرعاف، لو استطاع أن يسد أنفه ويواصل صلاته فلا إشكال فيها، لكن ما استطاع هذا سينشغل وبالتالي لا يطمئن في صلاته، فنقول ينصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحدث في صلاته فهل يضع يعني يده على أنفه كأنه أرعف ويخرج من صلاته. وأما لو أنه خرج منه دم يسير من سائر جسده نقول لا تقطع الصلاة ولا ينقض هذا ولا ينقض الوضوء، إلا إذا خشيت أن يلوث يعني المكان اللي تصلي فيه، فهنا انفلت من صلاتك، انقلب من صلاتك وأزل الدم ثم أعد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل على نقود التجارة من زكاة؟
هل على
نقود التجارة
أموال
التجارة؟ نقود التجارة
غريب، يسأل نقود التجارة، يمكن يقصد عروض التجارة، يمكن يقصد عروض التجارة. نقود التجارة مادي، يعني النقود اللي تاجر فيها، نعم النقود كلها فيها زكاة، سواء كانت عدها للتجارة وتاجر فيها أو عدها كنزها كنزا، النقود فيها الزكاة، فيها الزكاة، تزكى ربع العشر، تزكى ربع العشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي الرقة ربع العشر، يعني 2.5%، بمعنى إذا عندك مبلغ اقسمه على 40 تلقائيا يطلع الواجب عليك، بمعنى لو عندك 100 ريال اقسمها على 40 كم فيها؟ 2.5. عندك 1000 ريال على 40
25 ريال،
عندك 10,000 ريال 250، عندك 20,000 ريال 500، 40,000 ريال 1000 ريال، 100,000 ريال 2,500، 1,000,000 ريال الله المستعان. من اللي يملك مليون؟ نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم رزقا حلالا واسعا من فضله سبحانه، وأن لا يلهينا بالمال. فاللي يملك 1,025,000 ريال، أي مبلغ عندك اقسمه على 40 يطلع الواجب عليك تلقائيا. فالنقود إن كان السائل يقصد النقود التي يتاجر بها، فنقول له النقود تاجر بها صاحبها أو كنزها أو أعدها للزواج أو أعدها لشراء بيت أو أعدها لشراء أرض أو أعدها لأي أمر من الأمور، حتى لو أعدها للنفقة وحال عليها الحول، فيها الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم.
نعم نعم يا أخوكم يقول إذا بلغت، نعم إذا بلغت النصاب، أما إذا لم تبلغ النصاب فلا. ونصاب الذهب هو 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، والمثقال زينته 3.5 جرام، فإذا ضربت 3.5 جرام ب20 لا ضعيف أنت في الرياضيات، اللي يقول 80 ضعيف في الرياضيات، إذا ضربت 3.5 × 20 70، 20 × 3 = 60، والنصف 10 = 70، والدرهم 2.3 جرام من الفضة، فاضرب 2.3 × 200 يطلع 460، 460 هذا هو الراجح عندي في نصاب الذهب والفضة، وهذا ما ذكره أيضا بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النصاب 85 جرام من الذهب و595 جرام من الفضة، وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الصلاة في السفر هل الأفضل الصلاة في المساجد المعدة في الطرق أم في الفضاء؟
إذا كنت في البر فصلي في الصحراء، لأن الصلاة في الفلات لها أجر عظيم، ولكن إذا كنت على الطرقات وعندك المسجد فالصلاة في المسجد جماعة أولى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصح حديث أن عمر رضي الله عنه قتل ابنه في الجاهلية؟
لا أعرف ذلك، لعل هذا من وضع بعض الطوائف المبتدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حلق الذكر من السنن المتروكة؟ وهل يسن في حلق الذكر أن يقول سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر؟
حلق الذكر إن كان يقصد الذكر الجماعي هذا بدعة، كان يقصد الذكر الجماعي هذا بدعة، لكن حلق الذكر مثل هذا، هذه حلقة ذكر، حلقة علم يذكر فيها الله جل وعلا، صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلم الناس فيه. هذه إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا، وأبو هريرة يقول إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد النبوي، فجاءوا يبحثون عنه قالوا ما فيه وين، قال هذه الحلقة الموجودة. هم إن كان قصد السائل نجتمع ونسبح ونهلل هذا بدعة، هذا ذكر جماعي وهو بدعة، كل واحد يسبح لوحده ويهلل ويحمد لوحده. نعم.
أحسن الله إليكم، كيف يتم حساب زكاة الراتب الشهري؟
الراتب الشهري يا أخي الكريم ضع لك يوم بالسنة، ضع لك يوم بالسنة، لنفرض مثل هذا اليوم، اليوم الخميس 4، ها اليوم 4 4 4، ها أيه اليوم 4 من ربيع الثاني، فإذا جاء يوم 4 4 من ربيع الثاني احسب اللي عندك في البنك واللي في جيبك واللي تطلبه الآخرين واللي عندك معروض للبيع قومه وحسبه زكاه، كما قلنا 2.5% اقسمها على 40، ومثل الراتب. أما الراتب اللي تأكله، الراتب اللي يجي نهاية الشهر وما عندك شيء ما تجب عليك فيه الزكاة، لأن ما يحول عليه الحول، نحن نتكلم عن المال الذي يحول عليه الحول، فإذا حال المال حال الحول على مالك فزكه، أما إن كنت ممن لا يحول على ماله الحول، يعني إذا جاء نهاية الشهر على الحديدة فهنا لا زكاة عليك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يشرع للمريض أن يأخذ التراب ويضعه في إناء للتيمم وهو على فراش المرض إذا كان الجدار ليس عليه غبار؟
هل يشرع
للمريض أن يأخذ التراب،
يأخذ
ترابا؟
نعم، إذا تيسر وسمح له، ولم يكن، لأن المستشفى حين ما يسمح بها، إذا سمح له ويكون عنده تراب
يضعه في إناء،
ها
يضع التراب في إناء،
حتى في إناء ما ده. حتى ما في إناء، في إناء أو جراب أو كذا ما في، حسب الاستطاعة. ذكرنا في درس الأمس أنه يفعل ما يستطيع، أن استطاع أن يتيمم لو لم يجد شيئا يتيمم على ما تصعد من الأرض عنده ويصلي وهو معذور إن شاء الله تعالى. على العموم إذا لم يجد الله يتيمم، إذا لم يجد الله يتيمم. نعم.
أحسن الله إليكم، يجب تغسيل الميت إلا ما جاء في السنة أنهم لا يغسلون، فمن هم المستثنون من التغسيل؟
الذي لا يغسل هو الشهيد، الشهيد المقتول في المعركة. وأما المحرم، أما المحرم اللي يموت وهو محرم فهذا يغسل ويصلى عليه، لكن لا يغطى وجهه، لا يغطى وجهه. وأما الذي لا يغسل فهو شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة بين الكفار والمسلمين مقبلا غير مدبر، هذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. وقد قال أهل العلم إن الحكمة والله أعلم أن الصلاة دعاء له بالمغفرة، والشهيد تغفر ذنوبه عند أول قطرة من دم. قلنا إن الشهيد الذي يقتل في المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، وذلك لأن ذنوبه تغفر ويغفر له كل ما عليه إلا الدين كما جاء في الحديث. والشهيد على ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وآخرة، وهو المقتول في المعركة، وشهيد آخرة فقط وهو المبطون والمطعون والغريق ومن ماتت على ولادتها. هذا جاء في السنة أنهم شهداء لكنهم مغسلون ويصلى عليهم. وقلنا شهيد آخرة لأن يرجى له أن ينال أجر الشهيد في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهيد بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. وشهيد دنيا فقط، وهذا والعياذ بالله الذي يقاتل حمية أو رياء وسمعة، هذا في الدنيا أو في المعركة، هذا في الدنيا يعامل معاملة الشهيد لأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن والعياذ بالله في الآخرة مصيره معلوم، نسأل الله العفو والعافية. فهنا هذا يقال له شهيد دنيا، شهيد دنيا. ومن الخلط أن بعض الناس لا يفرق بين المحرم الذي يموت وهو محرم بحادث أو غيره وبين شهيد المعركة. المحرم هو الذي يكشف وجهه ولكنه يغسل ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة لا يكشف وجهه، لا يكشف وجهه، بل يزمل في ثيابه ويدفن في ثيابه بعد أن ينزع عنه الحديد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الصلاة فوق سطح المسجد النبوي لها حكم الضعف في الصلاة؟
لا شك، لا شك، لو أصبح المسجد أدوارا، دور الأول أو الثاني أو الثالث، فحكم الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم القرار، كما هو الحال في المسجد الحرام في أدواره الثلاثة أو الأربعة، كلها تأخذ الحكم في الصلاة وفي الطواف وغيرها، ومن باب أولى مضاعفة الصلاة، لأن الصلاة في المسجد النبوي تضاعف في المسجد، فكل توسعة للمسجد من أي جهة كانت تأخذ نفس الحكم، كل توسعة تأخذ نفس الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم السفر يوم الجمعة ومتى يستحب السفر؟
السفر يوم الجمعة يجوز، يجوز، لكن المستحب السفر يوم الخميس، مستحب السفر يوم الخميس إذا تيسر لي الإنسان. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحرص على ذلك، يحرص على أن يكون سفره يوم الخميس. لكن الجمعة لا يجوز أن يسافر إذا نودي لصلاة الجمعة، يعني النداء الثاني، هنا يحرم السفر، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الذي يجب السعي إلى ذكر الله يعني إلى سماع الخطبة. فإذا أذن المؤذن الثاني يحرم السفر، أما قبله فيجوز. لكن لا ينبغي الإنسان أن يفوت هذا الفضل العظيم، يفوت صلاة الجمعة ويجعل سفره يوم الجمعة أو يجعل نزهته يوم الجمعة، لا ينبغي له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الصور لذوات الأرواح التي على الأكياس والوسادة وبعض الملابس؟
الصور والتصوير مما عمت به البلوى الآن، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يتوب علينا، وإلا فالآن الأمر عم وطم. وليس الآن تصوير ما هو ضروري أو في حاجة، بل أصبحوا يتنافسون الآن ما يأكل طعاما إلا هم صوره ومرسله، وهذا ليس من شكر النعمة. بعض الناس ما أو يجلس عن فطح ويصوروني وأنا الحالي، هذا من الإسراف، مثل هؤلاء يؤخذ على أيديه. فنسأل الله يتوب علينا وأن يعفو عنا. العموم الصور إن كانت ممتهنة، يعني في الفرشة اللي يجلس عليها أو في الفراش اللي ينام عليه أو في حفاظة الأطفال أو كذا، فهنا لا إشكال فيها، مع أن السلامة منها أولى. وأما الصور اللي تعلق على ثياب الأطفال أو ثياب الكبار، هذه محرمة ولا تجوز. والطفل لا يؤاخذ على لبس الثوب أو الفنيلة أو السروال اللي فيه صور، لكن يؤاخذ وليه، وليه هو الذي هو المسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فوليه مسؤول عنه بين يدي الله. كما أنه إذا ألبسه ثوب طويل أو ألبسه ثوب يكشف العورة، الولي هو اللي يحاسب، لأن الطفل لا يعني الطفل غير مكلف. فالصور إن كانت ممتهنة فلا إشكال، وأما إن كانت غير ممتهنة فلا تجوز. وعلى كل حال التصوير لا يجوز إلا إذا كان لضرورة أو حاجة. الضرورة مثل الرخصة والبطاقة وغيرها، والحاجة مثل التوثيق، مثل الدروس العلمية واللقاءات والمحاضرات والرحلات النافعة، يعني اللي فيها فائدة. وأما ما لا فائدة فيه فالأصل منع التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الإفرازات الخارجة من المرأة كإفرازات الحمل مثلا، هل هي نجسة أم طاهرة؟
الإفرازات التي تخرج من المرأة لا يخلو، إما أن تخرج من مسلك الذكر يعني من الرحم، وإما أن تخرج من البول. إن كانت من البول فالراجح أنها غير طاهرة، وأنها تتوضأ منها وتطهر مما يصيبها إذا أصابت ثوبه والبدن. وأما اللي تخرج من مخرج الرحم فالراجح أنها إن لم يكن لها علاقة بالحيض والنفاس، الراجح أنها طاهرة لكنها توجب الوضوء، توجب الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم، أنا مريض بمرض في المعدة وأصاب بحرقان شديد أثناء الصلاة، مما يجعلني بين أن أقطع الصلاة أو أبلأ الريق، فهل لي أن أقطع صلاتي؟
بلع الريق ما في شيء، إذا احتجت إلى بلع ريقك ابلأ ريقك، سواء كنت مريضا أو لست مريض، بل الريق لا يؤثر إلا إذا كان الإنسان يتعمد جمعه ويبلعه، لكن في الأحوال العادية لا إشكال فيها. لكن هذا في الغالب يعني يكون إما مريض أو فيه وسواس، عمل الله وإياكم. فأنت يا أخي الكريم لا تقطع الصلاة، أما بلعك لريقك فلا إشكال فيه. نعم.
أحسن الله إليك، من توضأ داخل دورات المياه هل يشرع له أن يسمي؟
داخل دورة المياه إن كان على الكرسي فلا يشرع له، سمي بقلب. وأما إن كان خارج الكرسي في مواضع فلا إشكال. فمثلا يعني دورة المياه في المسجد النبوي هنا، إذا نزل الإنسان تحت سمي، ما في إشكال، لكن إذا كان داخل الدورة مغلق الباب الأولى أنه يسمي بقلبه. نعم.
هل زكاة التمور قيمتها ربع العشر؟
لا، زكاة التمور إما أن تكون العشر أو نصف العشر. إن كان يسقى بمؤنة كلفة أنت اللي تسقيه وأنت اللي تتعب وراءه نعيدها.